وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 167، وكانت هذه المسألة تشتمل على حكمين، وأضفنا نحن حكما ثالثا. أما الحكم الأول الذي كنا نتحدث فيه، أن البائع إذا اشترط على المشتري شرطا ولم يقم به المشتري بتنفيذه، يجوز للبائع إجباره. أما ما هو التوجيه الفني لذلك؟ ذكرنا عدة وجوه، وذكرنا ما هو المناسب في نظرنا، وقلنا هناك شرطان، أحدهما صريح والآخر مضمر إلى آخره. جيد، هذا كله ذكرناه فيما سبق. إذن يجوز الإجبار. إجبار من؟ الشارط يعني البائع مثلا، يجبر المشتري المشترط عليه على فعل الشرط. وهل المسألة، محاضرتنا جديدة من الآن إن شاء الله، وهل المسألة خلافية؟ يوجد فيها خلاف؟ نعم، يظهر من العلامة قدس سره في القواعد الخلاف، وأنه لا يجب العمل، وأنه لا يجب الإجبار. الإجبار لا تصل النوبة إلى الإجبار، وإنما البائع عند عدم تنفيذ المشتري للشرط يكون مخيرا بين أمرين، بين الفسخ والإمضاء، فسخ العقد أو إمضاء. أما إجبار المشتري فلا، وهذا نص عبارته. قال قدس سره: لو باعه العبد بشرط العتق بين شريطين، خلي مطلقا او عن المشتري، سهل ما نشغل بها، يعني عتق عن من يعتق؟ اسألوا عن المشتري، هو المشتري مشتر، هذا البائع مثل مشتر، فعلى انه شنو عن المشتري، او مطلقا يعني عن او عن ذاك او عن شخص ثاني، ما لنا شغل سب هذا، صح هذا ما لنا شغل به، صح. الشاهد هنا والأقرب، الشاهد لا بعده، والأقرب أنه حق للبائع لا لله تعالى، يعني الوفاء بالشرط حق للبائع، لا أن الذي هو شارط، لا أنه من حقوق الله. والأقرب أنه حق للبائع لا لله تعالى، فله المطالبة به. يقول له دعتق العبد بعد يطالبه، فله المطالبة به. لحد الآن ترى ما إنه شاهد، نقطة الشاهد هنا: ولو امتنع المشتري تخير البائع في الفسخ والإمضاء، لا إجبار المشتري. هذه هي عبارة، هذه هي عبارة جامع علامة، العلامة القواعد. المحقق الثاني علق في جامع المقاصد، قال: واعلم أن في إجبار المشتري على العتق وجهين، أحدهما العدم لأن للبائع طريقا آخر وهو الفسخ. جامع المقاصد الجزء الرابع صفحة 422. وهو صاحب جامع المقاصد اختار جواز الإجبار وعلل بقوله تعالى أوفوا بالعقود وقوله عليه السلام إلا من عصى الله وهو الأوجاه. هذه عبارة كلها شنو جامع المقاصد. وقلنا الشيخ الأعظم همات اختار ذلك يعني جواز الإجبار تعليلا بالأمر بالوفاء بالعقود وغير ذلك. ونحن فيما سبق أشكلنا على هذا الاستدلال، قلنا نعم يجوز الإجبار لكن لا بهذا، لا بأوفوا بالعقود، فإن ذلك يثبت الوجوب التكليفي وهو، وبالتالي حينئذ إذا لم يفي بالعاقد، يعني مثلا من المشتري الذي شرط عليه العتق، إذا لم يفي فحينئذ يمكن أن يجبره كل الأمة من باب أنه فعل محرما، لا خصوص البائع. هكذا ذكرنا، قلنا هذا لا يثبت له الحق أنه حق له، وإنما غاية ما يثبت له أنه يجب عليه الوفاء وجوب تكليفي، وإذا كان وجوب تكليفي فكل الأمة حينئذ جميع المؤمنين مخاطبون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه لابد وأن تنفذ. ولذلك نحن سلكنا توجيها آخر لإثبات جواز الإجبار، وهي طريقة وجود شرطين، أحدهما صريح والآخر مضمر إلى آخر ما ذكرناه. هذه قضية ترتبط بما سبق، عنوان جانبي صغير. ها ايه، ومن صلي وراء بعد جماعة فيكون عاصي، قلت هذا بس، هذا بالتالي حينئذ كل الأمة، احنا نريد حق المن، نريد المشتري هو إلى حق أن يعني الشارط، ما أدري المشتري أو البائع، الشارط إلى حق أن يجبر، هل إلى حق كلامنا هذا بعنوان كونه بائع أو بعنوان كونه مشتري، هذا حق كلامنا في هذا، مو كلامنا في من في الوجوب الكل الذي ثابت من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. زين، هذا بالنسبة إلى الحكم الأول. وقبل أن ننتقل إلى الحكم الثاني من الأحكام التي يشتمل عليها المتن، عنوان جانبي صغير، اللجوء إلى المحاكم. اللجوء إلى المحاكم، إذا فرض أن المشتري الذي شرط عليه الشرط مثلا لم ينفذ الشرط ولم ينفعه الكلام الهادئ والنصيحة، فهل يجوز اللجوء إلى المحاكم لتضغط هي عليه؟ والجواب، إذا كانت شرعية وموافقة للشرع فلا محذور في ذلك، فلا محذور في ذلك. أما ما هي النكتة في جواز الرجوع إليها؟ إما من باب فكرة الشرط الضمني، نقول هناك شرط ضمني آخر، وهو أنه إذا لم ينفع بك الكلام الطيب وتوقف إلزامك بفعل الشرط على الرجوع إلى المحاكم فليه منس البايع مثلا هو الشارط فليه يعني أنا البايع الشارط الحق في الرجوع إلى المحاكم. فإذا من طريق فكرة الشرط الضمني فحينئذ يجوز الرجوع إليها، أو لا نحتاج إلى فكرة الشرط الضمني، نقول بما أن تنفيذ الشرط حق حق لمن حق للشارط، فيجوز له تحصيل حقه بالوسائل الشرعية المقبولة شرعا، فلا مانع من الاستعانة بالمحاكم الشرعية. وإنما الكلام إذا أريد الاستعانة بالمحاكم الغير الشرعية فهل يجوز حينئذ من هذه الناحية؟ والجواب لا يبعد أن فكرة الشرط الضمني تعم هذه الحالة أيضا. فإذن هناك شرط للبايع وهو أنه إذا لم تنفذ أيها المشتري ما شرطته عليك لي الحق في أن في زماننا مثل هذا المحاكم التي نرجع إليها ليست شرعية بالمعنى الأخص، فقد بها قوانين هي مخالفة للشرع، فالاستعانة بها لا يبعد أنه نقول مأخوذ بنحو الشرط الضمني، وحينئذ لأجل تحصيل الحق يجوز الرجوع إليها من دون محذور في ذلك. نعم، إذا فرض أنه ينطبق على الرجوع إليها محذور محرم تأييد المن تأييد إذا فرض السلطة كانت ظالمة وهذا الرجوع والرجوع إلى المحاكم عدة تأييد للسلطة، حينئذ يمكن أن يستشكل في ذلك. ورب قائل يقول لماذا لا نطبق فكرة التزاحم؟ نقول تزاحم موجود بين حرمة الرجوع إلى المحاكم وبين تحصيل الحق. قلت التزاحم يختص بين التكليفين الإلزاميين، أما إذا فرض كان هناك تكليف إلزامي من جهة ولا يوجد تكليف إلزامي من جهة أخرى فلا معنى للتزاحم، وفي مقامنا يمكن أن يقال هذا الشيء. إذا كانت المحاكم ظالمة والرجوع إليها يعد ظلما فيحرم حينئذ الرجوع إليها، ولا يوجد في المقابل حكم إلزامي لأن تحصيل الحق ليس حكما إلزاميا، لا يجب وواحد يتنازل عن حقه، إلزام بتحصيل الإنسان حقه ليس بواجب شرعا. فإذا فكرة التزاحم لا يمكن تطبيقها للنكتة التي أشرنا إليها. فإذا على هذا الأساس الذي يمكن الاستعانة به هو أنه إذا كان هذا الحق كما أشرنا هذا الحق كان مهما لا نحتمل أن الشرع يرضى بفواته وأتضرر ضررا شديدا إذا لم بيتي روح يا أخي العزيز مثلا إذا لم أستعن بهذه المحاكم، شوين أقعد حينئذ؟ في مسجد الكوفة هم يطلعوني. أول شان ترى نروح نبات هناك أو نبقى شنو أسبوع أكثر أقل، ما ونخلينا همات فرد ستارة على الليوان ونقول هذا حوش نصار أو نبقى هناك يوم يومين ونستنا. هي هاي كانت ما عندنا ونسة أخرى. والصبحية ذني لا تكتبهن فرد مرة ومو تطبعهن فرد مرة. أكو بعضهم إلهم خلق ذن السوالف على أي حال. فالمقصود إذا انطبق على أنه عنوان ضرر من باب على أنه عنوان ضرر أو عنوان حرج، ذاك شيء آخر حينئذ. فترتفع حرمة اللجوء لمن؟ إلى الظالم، وتجوز حينئذ الاستعانة به. جيد، هذا بالنسبة إلى الحكم المذكور. نأتي لمن؟ إلى الحكم الثاني في المسألة. قلنا هذه المسألة تشتمل على أحكام ثلاثة. الحكم الأول ما تقدمت الإشارة إليه، وهو أنه يجوز للبائع أن يجبر المشتري على فعل الشرط إذا امتنع من تحقيقه، وبينا تقريبات إلى آخره. الشرط الحكم الثاني الذي لم يشر إليه بالصراحة، بالصراحة لم يشر إليه في عبارة المتن، وإنما أشير إليه ضمنان، وهو أنه يثبت الخيار، يثبت الخيار المن للمشتري إذا لم يفعل، للبائع أقول للبائع الشرط، إذا لم يفعل المشتري الشرط ولو من دون إجبار. يعني بتعبير آخر، قد إذا أجبره وهدده ينفذ، لكن أنا من دون إجبار وما يناسبني أنا أجي هذا أجبره وأهدده وهذا إيه، أو يناسبني لكن ما أريد أن أسلك هذه الطريقة، هل لي الخيار؟ هل يجوز لي أن أعمل الخيار وأقول فسختُ؟ فسختُ بعد فرض على أنه نحن في متن العقد لم نشترط ذلك. لم يقل أحدنا للآخر إذا لم ينفذ الشرط فلي حق الخيار، هذا ما كان موجود. فحينئذ يمكن الاستعانة بالخيار والفسخ رغم أنه لم يؤخذ شرطا في العاقد، كما إذا اشترطت عليه أن يجلس في كل ليلة جمعة، هذا المشتري الذي اشترى البيت كل ليلة جمعة تجلس تعزية وصاحبنا ما يجلس تعزية، كل ما أتكلم وياه لا ينفع ذلك، فهل لي الخيار في ذلك؟ ما طبيعي احنا من داخل كلنا نقول نعم نعم نعم. هاي اكو بعض النتائج وبعض الأجوبة تقريبا بديهية واضحة، لكن ما هي النكتة الفنية؟ كيف نوجه ذلك؟ صحيح هذا الذي تقوله شيء وجيه، وهذه هم قضية ينبغي الالتفات إليها. الفقيه حينما له قناعة من الجنب النفسية بنتيجة هذا يحسب شيء جيد، لأنه سوف يفكر في من في توجيه هذه النتيجة. أما إذا لم يعش في قلبه هذه النتيجة، لا يأخذ بعد بالتفكير في تحليل، فهنا في موردنا كلنا نشعر على أنه إذا بعته الدار واشترطت عليه كل ليلة الجمعة يجلس تعزية، بس ثوابها إلمن بعد بأن شغل ستهذا لما أن شغل به، فحينئذ يجوز إعمال الخيار الفسخ رغم أنه لم يشترط الخيار في متن العقد. ما هو التوجيه الفني لذلك؟ والجواب لا يبعد وجود فكرة فكرة الاشتراط الضمني بأن يقال على أنه هناك قضية في القلوب موجودة في قلب من؟ البائع والمشتري، وهي أنه إذا ولا يصرح بها لوضوحها، وهي أنه يلزمك أن تفعل الشرط، وإذا لم تفعل به فلي حق الخيار، وهذا لا يذكر لأنه شرط مضمر موجود في القلوب. فإذا على هذا الأساس يجوز إعمال الخيار إذا لم يطبق الشرط، والتوجيه الفني هو هذا الذي أشرنا إليه، أنهما في من باب الأمر الضمني أثبت البائع لنفسه الخيار إذا لم يقم المشتري بفعل هذا الشر، وهذا المطلب هم واضح في ذهن المشتري إذا قيل له لا ينكر ذلك. قصدك بعد أنا إذا مشترط عليك وأنت ما تفعل هذا وأنا راح أفسخ لأن اشترطت عليك وما عملت بلا، وذاك أم يقبل من باب هذا يعيش في قلبه. إذن هذا بالنسبة لمن؟ إلى الحكم الثاني. الحكم الثالث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.